إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المال نعمة من الله على العباد، وصورة من صور الزينة في هذه الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولكن هذا المال ضرورة المجتمع في حياة المجتمع وقيام مصالحه ومعائشه، ولهذا اهتم الإسلام شأن المال أيما اهتمام، فأمر باكتسابه من الطرق المباحة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وفي مقابل ذلك نهى عن إضاعة المال، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فنهى عن إضاعة المال بأي صورة كانت. قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فحرم الربا وجعله محرما، لأن اكتسابه طريق ظلم وعدوان. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وحرم السرقة وجعل حدا للسارق قطع يده إذا ثبت السرقة عليه، وهكذا التعدي على الأموال بأي طريق. قال جل وعلا مهددا من أخذ المال العام بغير حق: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن أنواع الإسراف، ومن أنواع إضاعة المال، من أنواع إضاعة المال الإسراف في استعماله، بأن يستعمل فوق بأن ينفق فوق الحاجة وفوق ما يدعو إليه الحاجة، وإنما ينفقه سرفا وخروجا عن المعقول. ومن إضاعة المال التبذير، إنفاقه في معاصي الله، إنفاقه في غير أمور المشروعة. والله جل وعلا سأل عباده عن هذه النعم التي بأيديهم، قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يسأل العبد عن هذا المال إن أخذه بحله وأنفقه في وجهه، سئل عن شكر هذه النعم، هل أدى شكر هذه النعم؟ لا، فإن الله جل وعلا إذا أنعم عليك بنعم طالبك بشكرها. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن كان أخذ المال بغير حله وصرفه في غير مشروع ما شرع له، فسيسأل يوم القيامة عن طرق اكتساب هذا المال وعن طرق إنفاق هذا المال. أيها المسلم، والإسراف في المال حرام، حرمه الشارع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وأثنى على المعتفين فاقهم فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأمر بالاعتدال في النفقات فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أيها المسلم، أيها المسلم، فأمر بالاعتدال ونهى عن التجاوز. أيها المسلم، إن السرف كما يكون في الكثير يكون في القليل. قال سفيان الثوري رحمه الله: من أنفق درهما في غير طاعة الله فقد أنفق إسرافا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل درهم أنفقته في غير وجهه فإن ذلك إسرافا منك. وللإسراف صور متعددة ومعان مختلفة. فمن الإسراف وهو يشمل الإسراف في العبادات والإسراف في المباحات ونحو ذلك. فمن الإسراف في العبادات الوضوء، فإن الله جل وعلا أمرنا بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاء بيان ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة فغسل كل عضو ثلاثة، غسل وجهه ثلاث مرات، واليد اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، واليسرى إلى المرفق ثلاث مرات، ومسح برأسه واحدة مرة واحدة، وغسل كل من الرجلين إلى الكعبين ثلاثة، ومرة توضأ بعض الأعضاء ثلاثة وبعضها مرتين، ومرة توضأ مرة مرة ولم يجعل الثلاث مرات. وقال لما رأى سعد يتوضأ قال: ما هذا الإسراف يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أففي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على ضفة نهر جاري. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد ويتوضأ بالصاع. وقال: الوضوء ثلاث، فمن زاد فقد أساء وظلم. إذن فالوضوء فيه إسراف لمن تجاوز الحد فيه. ولهذا البعض من الوسوسين ربما يبقى في دورات المياه يتوضأ عدة أو وقت طويل، ربما يكرر الوضوء 10 مرات أو أكثر أو أقل، وربما يسهو من هذه العبادة لأن الشيطان استحوذ عليه بهذه الوساوس الخطيرة. ولو اقتصر على السنة وألزم نفسه بها لارتاح واطمأن وأدى العبادة على وجه المرضي. ومن الإسراف الغسل، فكان صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة يقتصر على الوضوء وإمرار الماء على جميع جسده مرة واحدة. قال جابر رضي الله عنه وهو يحكي غسل النبي صلى الله عليه وسلم: إنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع. قال رجل الحاضرين: ما يكفيني؟ قال جابر: لقد كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن الإسراف في العبادات أيضا الإسراف في الصلاة بإطالتها فوق المعتاد حتى يمل منها ويقل خشوعه بها. تقول عائشة رضي الله عنهما: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، قال: ما هذه؟ قالت: يا رسول الله، تذكر من صلاتها كذا وكذا؟ قال: ما عليكم من العبادة تطيقون، وإن الله لا يمل حتى تملوا. وقالت عائشة رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة الصباح ولا رأيته صام شهرا غير مكان غير رمضان. هكذا سنته صلى الله عليه وسلم، لم يحيي ليلة قط إلى الصباح إلا بالعشر الأخيرة من رمضان. أما باقي ما عدا ذلك فكان يصوم ويفطر ويقوم وينام صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن عون العاص: زوجني أبي بامرأة ذات حسب ودين وكان يتعاهدنا، فسألها مرة عن عبد الله قال رحمه الله: ما أنا ما أطيب هذا الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يكن كنفاً. فأتى النبي فأخبرك ألقني به. قال عبد الله: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قيام الصيام، قال: أصوم الشهر للدهر كله؟ قال: لا، صم من كل شهر 3 أيام. إلى أن قال له: صم من كل جمعة 3 أيام، صم يوما وأفطر يومين. إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق وأكثر من ذلك؟ قال: لا، أفضل من ذلك كله. وأرشده في القرآن أن يقرأ بكل شهر. فلما أبى جامع 20 يوما، ثم في 10 أيام، ثم في 7، ثم في 3، وقال: من قرأ القرآن في أقل من 3 أيام لم يكن فقيها. هكذا في قيام الليل والصلاة وتلاوة القرآن والصيام، الكل باعتدال لا إسراف فيه ولا إهمال تفريط. ومن أنواع الإسراف: الإسراف في ولائم الزواج، والإسراف في المهور بالأمر الخارج عن المعقول والمعتاد، والتباري في ذلك، فإن هذا من المنكرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: خير النساء أيسرهن صداقة، خير النساء بركة أيسرهن صداقة. فالإسراف في الولائم وفي دفع المهور ونحو ذلك أمور تثقل كواهل كثير من الناس. لو اعتدل الناس بعضهم بعضا وأعان بعضهم بعضا على هذه الأمور لسرت الأمور الطريق المشروع. أما التغالي والتفاخر بهذه الأمور، هذا أمر خلاف ما شرع الله أيها المسلمون. وأما الإسراف في العادات والمباحات فله أمور كثيرة وصور متعددة، فمنها الإسراف في استعمال الماء، فكثير منا يسيء استعمال هذا الماء الذي أنفق عليه آلاف من الملايين، والذي يدخل على بيوتنا وقد أنفق عليه آلاف الملايين بإعدائه وصولا وصيانة ونحو ذلك، لكن لا نبالي. البعض منا ربما سخر هذا الماء الصغير الشرب في غسل حدائقه وأبنية داره وسياراته وفي مطابخ الطعام وفي دورات المياه بشكل خارج عن المعقول والمشروع. لو حوسب على هذا لرأيته يعتدل في إنفاقه في هذه المياه العظيمة الصالحة للشرب التي ينفق عليه الكثير من الأموال، لكن الغفلة وعدم المبالاة بنا ذلك. ومن أنواع الإسراف أيها الإخوة الإسراف في مطاعم الشهية والمشروبات بشكل يخرج عن المشروع، فإن الله يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن الإسراف الطعام تناول أكثر من حاجة، فإن في هذا إضاعة للمال وإضرارا بالصحة وفتح لباب الشهوات مع ما فيه من السمنة والذي تثقل كواهن الناس وتسبب الأمراض المتعددة. قال عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإن بها إفسادا للجسد وإلحاقا بالسقم وعجزا عن القيام بواجبات الإسلام. أيها المسلم، ومن الأسراف أيضا الإسراف في الملابس بشكل خرج عن المعقول. فالملابس يباح لنا أن نلبس ما يسر الله، كل واشرب والبس ما عدا ما السرف والخيلاء، لكن المشكلة العظيمة بيننا أن السرف في الملابس أمر وقع الناس فيه بأخطاء كثيرة، ولا سيما الأخوات، هدانا الله وإياهم لكل خير. فإن التنافس في هذا المجال بينهن مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الملابس والمغالاة بها بشكل خرج عن المعقول والمشروع. فترى الباعة في هذه الملابس النسوية يضعون عليها أسعارا غالية، يقولون: إذا وضعنا سعرا دنيا قالوا هذا ليس صالحا، وإذا وضعنا رقما زائدا قالوا هذا الملابس الشهي وهذا الطور الطيب وإلى غير ذلك. فيثقلون النساء أزواجهن أو آبائهن وأمهاتهن بهذه المغالاة التي لا داعي لها. ألبسة متعددة، وما مضى عليه شهر وشهران اعتبر غير صالح لهذه المناسبات، والتواصل بين الفتيات بطريق التواصل بطريق الطرق الحديثة التي يوصي بعضهن بعضا بهذه الأزياء وبهذه الملابس الكثيرة المختلفة ويشترى بالأموال الطائلة، ومع هذا فيمضي كثير منها دون أن يلبس ودون أن يستعمل، وكلما جزياء عرضها العارضون وأغروا بها والدعايات لها فيقبلون هذا النسوان عليها يشترونها بأغلى الأثمان وإن لم يكن لهم بها حاجة. لماذا؟ لأن الدعاية الكثيرة قد ضللت الناس وألزمتهم وهونت عليهم إنفاق هذا المال نتيجة التنافس والتزاحم بين النسوة والاتصالات الجارية في وسائل الاتصالات. اليوم نزل أزياء كثيرة، اليوم جاءت أزياء غير الأزياء الماضية فتشترى وتدفع في الدروج دون أن تستعمل، لكن الحامل عليها التنافس بين الفتيات فأثقلنا كراهية الآباء والأمهات والأزواج بهذه الأزياء التي ليس لهم حاجة في كثير منها. ومن أنواع الإسراف أيها الإخوة الإسراف في نقل الكلام والتحدث ونقل الشائعات، فكثير من الناس يسرف في أحاديثه، تراهم يقول ويقول وينقل أقوالا زائفة وأقوالا مكذوبة دون أن يميز بين صحيحها وضعيفها وسيئها وحسنها، إنما همه أن يسمع الناس أقوالا جرى كذا وحصل كذا، ولو ما حصل معه من أين هذا المصدر لوجدته مصادر سيئة غير موثوق بها اعتمد فيها على التواصل الاجتماعي وما يقال فيه من الأكاذيب والأباطيل. فلنتق الله في أنفسنا. ومن الإسراف أيضا الإسراف في استعمال المسألة الطبية التي ربما يأخذها البعض بدون استشارة الطبيب ودون أخذ رأي طبيب مختص فيسمى هذه المسألة الطبية ويسمى استعمالها وربما عاد الضرر عليه. ومن الإسراف أيضا المغافل كماليات مع تعطيل الواجبات، فترى هؤلاء يبالغون في الكماليات والتي لا داعي لها مع إهمال حقوق الواجبة عليهم لا من أداء الزكاة ولا من الحقوق الواجبة عليهم في إرحامهم والنفقة على أنفسهم، لكن الإسراف الذي وقعوا فيه أو أورث لهم تحمل الديون والقروض التي لا داعي لها سهلتهم مصارف القروض الطويلة المدى التي تخصم رواتبهم كل شأن كذا وكذا. لماذا؟ لأن الإسراف الذي وقعوا فيه لا خلاص له إلا بهذه القروض فيستديدون ويحمل ذممهم ما لا يطيقون نتيجة لهذا التعامل. فلنتق الله بأنفسنا ولنعلم أن الإسراف مصيبة عظيمة وذنب خطير ضرر على الفرد والمجتمع والأمة كلها ضرر عليها عظيم، لأن هذا الإسراف إنفاق في غير محله وبذل في غير محله وتحمل الديون والقروض البنكية من غير مصلحة شرعية ولا مصلحة دنيوية، وإنما هو التنافس في هذا الإسراف والتباهي بذلك وحرص بعضهم على أن يكون فردا في أن يقال عنه إنه فعل كذا وكذا واشترى ولبس ووضع كذا وكذا، فالتباهي والمحاكاة أدت إلى الإسراف الزائد. فلنتق الله في أنفسنا يا أخواتنا ونعامل أنفسنا بالحسنى ونجتنب هذا التبذير وهذا الإسراف ونلبس ما يسر الله لنا دون إسراف. قال ابن القيم في الحديث كلوا واشربوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة، من غير سرف ولا مخيلة. فيا أخواتي اتقوا الله، اتقين الله في أنفسكم ولا تنسقن وراء هذه الدعايات، هذه الدعايات لأرباب أسواق مصلحة لهم ليأخذوا أموالكم بلا مقابل. فاتقوا الله بأنفسكم ولا تثقلوا أنفس أزواجكم ولا آباءكم فوق ما يطيقون، فإن هذا من السرف المنهي عنه، إن الله جل وعلا يبغض الإسراف وينهى عنه. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الداعي الإسراف أمور، جهل الإنسان بعقوبة الإسراف، ويجهل بعضهم أن الإسراف محرم، يراه أمرًا جائزًا، وأن كل من عنده مال فله أن يتصرف كيف يشاء. وفي الحديث إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ومن أسباب الإسراف التربية، فينشأ الإنسان بين أناس مسرفين في أحوال كلها، فتقع هذه الفكرة في نفسه حتى لا يرضى إلا بالإسراف في أموره كلها، نتيجة التربية تربى عليها من آباء وأمهات وإخوان وأخوات دون مبالاة بالأمور الشرعية. ومن أسباب الإسراف أيضا مجاز مسرفين ومحاكاتهم والتشقوا بهم، وكل هذا أمر لا يجوز. ومن أسباب الإسراف المباهات والفخر والتعلي على الناس، ومحبة كل منه أن يقال إنه أحسن الناس ملبساً، وأحسنهم مركباً، وأحسنهم مجلساً، وأحسنهم ذوباً، إلى غير ذلك. كل هذه أمور لا تقتضي، لا تلك الأمور لا يجوز أن نساق وراءها، وأن نحمل أنفسنا ديوناً نعجز عن أدائها بهذا السراب العظيم. فمن سلك الطريق المستقيم وابتعد عن الإسراف في أموره كلها، فما عال من اقتصد في أموره كلها، لأن الله أمر بالاعتدال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورا، أي تقعد مذموما محصورا مهانا بأسباب ما تحملت من الديون وما يلحق بهذه الأمور. فلنتق الله ولنتعاون على القصد في أمورنا كلها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، سدده في أقواله وأعماله، وبارك له في عمره وعمله، إنك على كل شيء قدير. وشد عضدي بولي عهده وولي عهدي وجل جميعا أعوان البر والتقى يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من نوانا وسائر بسوء فجأ شره في نحله، وحل بينه وبين مراده، واجعل تدبير وتدمير عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق المؤمنين المسلمين لطاعتك، واهدهم سبل السلام، وأرجو اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، واكرم شر أعدائهم يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.